بسم الله الرحمن الرحيم.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
التعليق اللطيف على كتاب بطاقات التعريف بسور المصحف الشريف للدكتور محمد بن عبد العزيز بن عمر نصيف حفظه الله. سورة النحل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا مع التعليق اللطيف ومع سورة النحل، ولي معها ثلاث وقفات. الوقفة الأولى ستكون مع ما سمي ترتيب نزول السورة، وقلت من قبل كثيرا إن الدقيق في عنوانها أن يكون تأريخ نزول السورة ليشمل ترتيب نزولها وما يتعلق بالتأريخ الدقيق لها. قال: تعد الواحدة، سأقرأ الكلام هنا لوجود عدة ملاحظات. تعد الواحدة والسبعين على الرواية المشهورة. ستجدون في الكتب أنها 72، وهذا خطأ. ما وجدته في بعض الكتب أنها 72، كتفسير ابن عاشور، سيد الطاهر بن عاشور ذكر أنها 72، وهذا فيه نظر ظاهر وليس من باب الاختلاف في العد. ونبهت على هذا لأنني رأيت الباحثين في البلاغة في عصرنا يعتمدون على ترقيم الطاهر بن عاشور، والحقيقة أن هذا الترقيم وهذا العد في الكتب المختلفة سواء عند سيدي ابن عاشور أو عند غيره مأخوذ من أثر روي عن جابر بن زيد، ذكرته في بداية الحلقات. وهذا الأثر إنما روي مسندا عند أبي عمرو الداني في كتابه البيان في عد آية القرآن، والكتب تنقل عنه، السيوطي ينقل عنه، والجعبري نظم الأثر إلى غير ذلك. الجعبري له نظم نظم فيه ترتيب السور على هذه الرواية، فأخطأوا في العد، لم يقتفوا أثر أبي عمرو الداني، بل حصل لبس في العد. لذلك راجعت رواية أبي عمرو واعتمدتها من أول الكتاب إلى آخره، وأرجو أن يكون قد وقع خطأ غير متعمد. أما الأصل فإن العد الذي هنا هو الثابت، ومنه هنا أنها 71. قال: وجاء فيها، يعني جاء في الرواية المشهورة، تفصيل لا تجده في السور الأخرى. قال: ثم النحل 40 آية وبقيتها بالمدينة، يعني نزلت منها 40 آية في مكة وبقيتها في المدينة على حسب رأي جابر بن زيد. قال: نزلت بعد الأنبياء وقبل السجدة، وهذا مأخوذ من رواية جابر بن زيد أيضا، لكن لا بالنص بل بالمعنى. قال: وفيها ما نزل قبل آية الأنعام، لأننا نرى أنه قال في سورة الأنعام: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. وفي هذه السورة قالوا: على الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. فمن هذا نعرف أن هذه الآية من سورة النحل نزلت بعد تلك الآية من سورة الأنعام. وإذا رجعتم إلى الأنعام ستجدون أن فيها دلائل تشعر بتأخر نزولها، فتكون النحل أو بعض سورة النحل لنكون أدق متأخرة أكثر. قال: كما روي ما يجعل نزول بعض آياتها مبكرا، وذلك ما جاء في قصة إسلام عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وهي آية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فهذه الآية ورد فيها أن عثمان بن مضعون أسلم بعد سماعها، ولكن هذه الرواية فيها ضعف، لذلك قلت كما روية، وهي في المسند وضعفها محققو المسند. ثم قال: مع ما مر من مدنية آية منها. ما مر هنا عندما يقرأ القارئ لا يعرف أين مر، والمقصود أنه مر في أعلى الصفحة عند قولهم في أعلى الصفحة، عند العبارة في أعلى الصفحة: مكية اتفاقا باستثناء آية رقم 110. هذا هو المقصود. فالإحالة لا ليست إلى شيء في الصفحة من المثبت مكتوبا، وإنما ما وضع في أعلى الصفحة مما قد لا يقرأه القارئ، فوجب التنبيه على هذا. ثم قال: وتكرر نزول آخر 3 آيات من السورة، وهي: وإن عاقبتم الآيات. وفيها كلام مشهور مذكور بالتفصيل في العهد الذي نزلت فيه السورة. الوقفة الثانية مع تسمية السورة بسورة النعم. والحقيقة أن ما معظم الأسماء في السور كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة في هذا الكتاب، وبعضها من غير ذلك ومنها هذا الاسم. واعتمدت في ذلك كما قلت من قبل على البقاعي، فذكر اسم النعم وهو مروي عن بعض التابعين، ويؤيده معنى السورة أو مقصود جزء كبير من السورة، وهو ما ستكون معه الوقفة الثالثة، وهي ذلك أننا إذا نظرنا إلى مقاطع السورة وجدنا أنها في الكتاب تقسم إلى قسمين، أولهما في الأساس النظري للدخول في الإسلام، والثاني في البيان العملي للدخول في الإسلام. هذا القسم الذي يسمي عنوان له بالأساس النظري من آية 1 إلى 89، يعني معظم السورة، هو في الحقيقة الآيات التي تتحدث في نعم الله سبحانه وتعالى، وبها سميت السورة على من سماها بهذا الاسم. نعم كثيرة، وفي ختام تلك الآيات تقريبا كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فالأساس النظري للدخول في الإسلام أن تتذكر نعم الله. هذه الأيام تذكرنا أن بيوتنا نعمة مع هذا الحظر الذي حصل، والله يقول في السورة والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، صدق الله سبحانه وتعالى. أحيانا نغفل عن نعمة، نعمة الخروج من البيت عرفناها الآن عندما فقدناها، كنا نخرج في أي وقت من ليل أو نهار، الحمد لله البلد أمان، في أي وقت تنزل وتروح وتجي في أي وقت، الآن تغير الحال. النعم تدعو إلى الاستسلام لله سبحانه وتعالى، هذا الأساس النظري. أما القسم الثاني من السورة من آية 90 إلى آية 128، طبعا هي آيات أقل بكثير، فيها بيان عملي إذا دخلت في الإسلام ماذا أصنع، وفيها آية فيها خلاصة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أوصيكم بالرجوع إلى هذه الآيات والآيات التي بعدها مباشرة التي تبين مواطن الزلل والانتكاس والنكوص ونقض العهد التي يمكن أن يقع فيها الإنسان. وجاء في هذا القسم أيضا الحديث عن أدب التعامل مع القرآن، الذي هو عن القرآن السبيل لمعرفة العمل الذي نعمله إذا دخلنا في الإسلام، يعني التطبيق العملي للإسلام أو البيان العملي للدخول في الإسلام إنما يكون في القرآن، وأكبر صارف عن القرآن الشيطان، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، جاءت في هذا السياق. أختم بهذا وأسأل الله التوفيق، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم فهم كتابه والعمل به، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.